إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي الزاد الذي لا يخيب به حامله في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن هذا العالم الذي نعيش فيه ونحن جزء منه مليء بالحوادث العجيبة والظواهر الغريبة، نسمع عن بعضها ونرى بعضها الآخر، وما يغيب منها عن أسماعنا وأبصارنا كثير وكثير، وغالبا ما يشتكي العباد من قساوة القلوب ومحق البركات ومرارة العيش وتوالي النكبات وهول المصائب وغلبة الهموم، وقد غفلوا عن قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال أحد السلف في معنى هذه الآية: فيها تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. ومن المؤسف حقا أن نجد تساهل الكثير من المسلمين في اقتراف المعاصي والذنوب والجرأة على اقتحامها والتفنن في أساليب إتيانها ومواقعتها، مع اغترارهم بحلم الله سبحانه وتعالى عنهم وتصورهم أن التوبة بعد الذنب أو اكتفاء العبد بقوله تبت إلى الله عز وجل كاف في محو الذنوب والتجاوز عن العيوب. وقد غفلوا على أن للمعاصي والذنوب شؤما وعواقب وخيمة. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. ووالله إن مجرد اسم التوبة غير كاف للعبد، بل لابد له مع ذلك من الندم والخوف والإكثار من الاستغفار مع بذل الحسنات وتكثيف أعمال البر حتى يسلم من العواقب الوخيمة، حتى يأمن النجاة ويظفر بالسلامة ويحظى بالعاقبة الحسنى في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذا يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله: فينبغي أو ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله عز وجل قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب جميعا، إلا أنه إذا شاء عفى عن كثير من الذنوب، وإن شاء أخذ باليسير. فالحذر الحذر. وإن من الأمور عباد الله التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وخاف عليها من أن تبتل بها، بل واستعاذ الله سبحانه وتعالى أن تدركها فتعمل بها فتهلك وتزيغ وتخسر دينها ودنياها وآخرتها، خصالا خمسة، خصالا خمسة جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما رواه كل من الأئمة ابن ماجه والحاكم والبزار والبيهقي في سننه، واللفظ له بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم، وأعوذ بالله أن تدركهن، وأعوذ بالله أن تدركهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأولى. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذه الثانية. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذه الثالثة. وما نقض قوم وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذه الرابعة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وهذه الخامسة. هذا الحديث عباد الله وأمثاله من الأحاديث الكثيرة ليبين مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة المرحومة ورحمته بها وشفقته عليها، كيف لا، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث عباد الله، وأقصد بالحديث الأول يا معشر المهاجرين، حديث قال عنه العلماء أنه علم من أعلام النبوة الدالة على الصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سيقع في مستقبل الزمان، والشهادة أيضا على صحة هذا الدين الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على سائر الأديان. وهذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم خير من كانوا في ذلك العصر وهم المهاجرون، مظهرا خوفه صلى الله عليه وسلم عليهم من أن يبتلوا بشيء من تلك الصفات المذمومة، من أن يبتلوا بشيء من تلك الصفات المذمومة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة أفراد وجماعات إن لم يبادروا إلى تغيير الحال وإصلاح الخلل والتوبة من الذنوب قبل حلول الأجل والمبادرة إلى الثبات والمداومة على صالح القول والعمل، فإنها تخسر خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. وسنضع الأصبع على بعض هذه الخصال ونذكر ما جاء فيها من التحذير على سبيل الاختصار والإيجاز، لأن المقام لا يسمح بالاستطراد. أول هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أول الخصال خصلة شنيعة وفعلة قبيحة ما تفشت في أمة ولا تحل بها فرد إلا وأحاط به البوار وأصابه الدمار، دمار البدني والنسل ودمار البيت والأسر، وهي الفاحشة عباد الله من الزنا واللواط والسحاق، وهي من أصول المحرمات ومن مفاسد الخصال، ينجم عنها فساد الدين والدين وقلة الغيرة وذهاب الورع وانعدام المروءة وما إلى ذلك من الآفات التي تجرها أو يجرها مثل هذا الفعل الشنيع إذا انتشر في الأمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ربط هذه الفاحشة بزوال النعم، ربطها بزوال النعم، فمن تحل بها وتعلق بشراكها وحبائلها فقد ودع نعم الله سبحانه وتعالى عليها، فقد ودع نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الفاحشة أو الزنا وما يحوم في حماه أسوأ سبيل ومقيل أهله شر مقيل، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن قبح هذه الفاحشة عباد الله مع سعة رحمة الله عز وجل وكمال عدله أن شرع أفحش القتلات وأعظمها وأخزاها، إما بالجلد وإما بالرجم بالحجارة حتى الموت، وأمر عباده المؤمنين أن يشهدوا تعذيب من يقع في الفاحشة. بل ومن قبحه أو من قبح الفاحشة عند الله أن الله سبحانه وتعالى نزه عنها الحيوان البهيم الذي لا عقل له. روى البخاري في صحيحه عن عمرو ابن ميمون الأودي قال: لقد رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القردة فرجموهما وكنت ممن رجمتهما وكنت ممن رجمتهما. والفاحشة عباد الله موجبة لغضب الرب سبحانه وتعالى إذا انتشرت بين الأمة، مؤذنة بإنزال العذاب وتسليط العقاب على الجميع بدون استثناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حل الربا والزنا بقرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح: لا تزال أمتي بخير ما لم يمشوا ما لم يفشوا أن ينتشر فيهم ولد الزنا. فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. ومن نظر اليوم إلى أحوال المسلمين يجدهم للأسف الشديد قد أصابه ما أصاب الكفار من هذه الموبقات، ومدى التساهل الذي وقعوا فيه من الإعلان بها والدعاية إليها والترويج للفاحشة، وقد تسبب في ذلك التساهل في الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا من العري والاختلاط والتبرج الفاضح والسفر إلى بلاد الكفار من غير ضابط ولا رادع، بل وسهل إلى ذلك هذه الوسائل العصرية من أجهزة التواصل من الفضائيات وشبكات الإنترنت، حتى فشى للأسف الشديد في بلاد المسلمين ذلك المرض الفتاك وذلك الداء القتال الذي يسمونه بمرض فقدان المناعة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من أن تقع فيه، وهو موت محقق لا يصيب أحدا تمكن فيه إلا قضى نحبه، وهو ما جاء ثابتا في بعض روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وما ظهرت الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. الفاحشة تسبب الموت، وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرحم الله ابن القيم لما قال: ففي هذه الكبيرة، أي كبيرة الزنا والفاحشة، خراب الدين والدنيا ومفسدتها تقض مصالح العالم، ففيها استباحة الحرمات ووقوع المظالم وهضم الحقوق. هذا ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الخصلة الأولى. أما الخصلة الثانية فهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم يمنعوا ولم يبخسوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. وهي مسألة تتعلق بالمعاملات بالبيع والشراء، وهو التطفيف الذي يكون في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم، والتطفيف يكون بالازدياد إذا اقتضى الإنسان للناس، أو يكون بالنقصان إن قضاهم، وهو الغالب. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ضرب من السرقة والخيانة وأكل مال الحرام. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المطففين بالويل، والويل هو شدة الهلاك، وهو الهلاك أو عين الهلاك وشدة العذاب. بل إن الله عز وجل أنزل صورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة سماها ويل سماها صورة المطففين، بدأها بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أهل العلم بالتأويل أن سبب نزول هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يخسرون الميزان، فأنزل الله هذه الصورة، فتركوا التطفيف وتعاملوا بما أمرهم الله عز وجل. قال الفراء: فأصبح أهل المدينة من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وهذا أمر مجرب، وقد ورد في القرآن ذكر الكيل والميزان والأمر بتوفيتهما وعدم بخس الناس فيهما في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، حتى جعله الله عز وجل من ضمن الوصايا العظيمة التي أوصى بها من يؤمن بهذا القرآن ويخضع لشرع الله عز وجل. فقد جاء في وصايا سورة الإسراء، وهي وصايا عظيمة ذكر الله عز وجل فيها التوحيد وبر الوالدين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، ذكر من ذلك قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. جاء كذلك في سورة الأعنام فيما يعرف بالوصايا العشر التي جاء فيها النهي عن الشرك والبر بالوالدين والنهي عن قتل الأولاد وأكل مال اليتيم وما إلى ذلك من الذنوب. وجاء فيها أيضا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. بل إن الله عز وجل أرسل رسولا إلى قومه كانوا يخسرون الميزان ويأكلون حقوق الناس، فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جئتكم ببينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوبة من يطفف في المكيال أو الميزان، وبيّن أنها عقوبات ثلاث. الأولى قال: إلا ابتلوا أو أخذوا بالسنين. الأخذ بالسنين، السنون جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل المطر أم لم ينزل. ثم قال: وشدة المؤنة. شدة المؤنة الضيق في النفقة وعدم الكفاية وشدة الحاجة وغلاء الأسعار. وأما جور السلطان وهي العقوبة الثالثة، فما يقع من الظلم والجور على عباد الله سبحانه وتعالى والتهاون في القيام وأداء حقوق الرعية من طرف السلطان وأعوانه. ولهذا عباد الله، من تجول اليوم في أسواقنا رأى شنيع هذا الفعل الذي يقوم به بعض الناس في السلع والبضائع حتى المعبأة منها والميزان والمكيال، مما يدفعنا إلى أن نيأس ولا نتعرف على السر الآن في محق البركات وقلة الخيرات وتوالي الهزمات وتفاقم المعضلات التي أصابت الأمة أفرادا وجماعات. اللهم إلا أن يبصرنا الله عز وجل بعيوبنا وأن يوفقنا لما فيه الخير، فاللهم توبة من عندك تنقذنا بها من الآثام وتنقذنا بها من فتنة أكل الحرام وتمنعنا من سوء الختام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الخصلة الثالثة التي جاء ذكرها في هذا الحديث النبوي الشريف العظيم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يقطروا ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة عباد الله مما أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي فرض واجب فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء ومن تتوفر فيهم الشروط لسد خلة المحتاج وإعانة الفقير. والله سبحانه وتعالى قد حذر من ترك الزكاة، أنذر من جحد، وأنذر من تساهل بأسلوب يرعد الفرائس ويهز الأفئدة، بأسلوب لو خوطبت به السماوات والأرض لصارت جمادا. وقد أجمع العلماء علماء الإسلام على وجوبها إجماعا قطعيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذها عنوة ممن تجب فيه مع تأديبهم وزجرهم وقتالهم حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء في أموالهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وحسابهم على الله. فمن أنكرها أو أنكر وجوبها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وأما من بخل بها أو انتقص شيئا منها فهو معرض للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما العقوبة التي تكون في الآخرة فهو العذاب الذي ما بعده عذاب، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى به في محكم كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تقريعا وتأنيبا وتبكيتا، كما قال الله سبحانه وتعالى لذلك الطاغية الكافر: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أما العقوبة التي تكون في الدنيا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، منعوا نزول المطر الذي يؤدي بالناس بعد ذلك إلى كثرة القحط وشدة الحاجة ورفع البركات من الأرض، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إذا احتاج الناس اليوم إلى الاستسقاء ودعاء الله عز وجل فلابد أن يفكروا في جنس المعاصي التي كانت سببا في منعهم القطر ينزل عليهم من السماء، وهذا من أعظمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. ثم ذكر الخصلة الرابعة التي جاءت في الحديث وهي نقض عهد الله وعهد رسوله، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كتابه كما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتزام العهود وتوفيتها وعدم نقضها، وأعظم عهد الله سبحانه وتعالى إلى عباده أن يعبدوه كما أمر وأن يلتزموا بشرعه وأن يمكنوا لدينه وأن ينصروا الحق، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، والآثار في ذلك كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعقوبة من نقض عهد الله أو عهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فتصاب هذه الأمة بإدالة الأعداء عليها بسبب وقوعهم في مثل هذا الذنب العظيم، بأن يتمكن الأعداء من هذه الأمة باستباحة بيضتها، باستذلال شعوبها، باستغلال خيراتها، كما هو واقع اليوم للأسف الشديد. وهل تجدون أمة أو شعبا أو أي جهة يتواجد فيها المسلمون يستقل أهلها بقرار الذي يريدونه، أم أنهم لا يصدرون إلا بأوامر أعدائهم؟ ولا شك أن هذا هو الواقع للأسف الشديد، فإن لله وإن إليه راجعون. وأما الخصلة الخامسة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. وهذا قد تجلى في أكثر بلاد المسلمين الذين غيبوا تحكيم الشريعة على كل المستويات حتى على مستوى الأفراد، لأن البعض قد يطالب الحكام بتطبيق شرع الله عز وجل وهو متخلٍ عن شرع الله تبارك وتعالى، فالكل مطالب. فأكثر بلاد المسلمين يتجلى فيها هذا النقص وهو عدم تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، وصار كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان من المفروض أن يكون دستور الأمة هو الذي يوجه سياستها وهو الذي يفصل في نزاعاتها وهو الذي يحكم بين المنتسبين إلى هذه الأمة، ولكن للأسف الشديد كما تكون يولى عليكم. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد استطاع الأعداء للأسف الشديد، لقد انتصروا علينا نصرا بأنهم تمكنوا من أن يصدونا عن شرع الله وأن يصدونا أيضا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فحكموا القوانين الوضعية وأحيوا فينا الجاهليات التي هي عندهم وأفسدوا المرأة وفصلوا الدين عن الدولة وما إلى ذلك من الكوارث التي حلت بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخوف على المهاجرين من أن يدركوا خصلة من هذه الخصال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم استعاذ واستجار بأعظم من يستجار ويستعاذ به، وهو الله عز وجل، فقال: وأعوذ بالله أن تدركهن. فما الحل أيها المسلمون وقد أدركتنا جل هذه الخصال وأصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا؟ إذن فالذي ينقصنا والذي نحن في حاجة إليه هو أن نرجع إلى أنفسنا ونحاسبها على ما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى، أفرادا وجماعات في الشوارع وفي الأسواق وفي المحلات وفي دور التعليم والتربية وفي المساجد. فإذا استقمنا على نهج الله تبارك وتعالى فذلك هو النصر من الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فالماء والقطر الذي ينزل من السماء والذي به حياة العباد والبلاد لا يكون إلا إذا رجع المسلمون إلى ربهم وتفطنوا لما هم فيه الآن من الذل والضعف والصغار والتقصير في طاعة الله عز وجل، ووقوعهم في جل المعاصي والذنوب التي حذر منها الشارع الحكيم. فالله سبحانه وتعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يغيثنا وأن يرحمنا وأن ينزل علينا مطر السماء فيحيي به الأرض، كما نرجو أن يحيي قلوبنا بهذا الذكر وبهذا القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منهم، وإن كنا منهم فوفقنا لتوبة نصوح تمحو عنا أثار الذل والصغار، إنك يا رب العالمين أكرم مسؤول وأعظم مجيب، وأنت لا ترد من دعاك من عبادك المذنبين. أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للمسلمين في حياتهم وفي تربية أولادهم وفي رجوعهم إلى هذا الدين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.